الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذه هي الحلقة الثالثة وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع ذكريات فريضة الحج مع الذكريات التي أصلت للمناسك المعهودة للحج فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أصل السعي بين الصفا والمروة وأصل بئر زمزم هذا الماء المبارك في قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم مع زوجه هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. وتكلمنا أيضا عن قصة الرجم الجمرات وعن الهادي أيضا في قصة خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم عندما رأى الخليل فيما يرى النائم أنه يذبح ولده استجاب لأمر الله، كذلك استجاب الابن طاعة لأمر الله وبرا بأبيه، فكان الفداء كبش من الجنة ذبح فداء لإسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصار نسكا في الحج يقدم المتمتع والقارن هديا. وكذلك في أعيادنا في عيد الأضحى نقدم الأضحية مع شريعة وشعيرة التكبير في الأعياد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع ذكريات هذه الفريضة، وفي هذا اللقاء نتحدث عن رفع القواعد من البيت. فها هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتي بأمر جديد لولده إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما يكون الخطيب على منبره فلا سلام ولا كلام، لأن من قال لأخيه والإمام يخطب صه أي اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن سلم والخطيب على المنبر فلا تجيبوه، لا ترد عليه سلاما لأنه خالف السنة، فلا ترد سلاما على الداخل والخطيب على منبره حتى يتعلم المنهج، وحتى يعرف أنه عندما يكون الخطيب على منبره فإن دخل المسجد فلا سلام، إنما يترقى لتحية المسجد بتجوز ثم يجلس للإنصات والاستماع الخطبة. كان نبينا لا يؤخر البيان عن وقته، هذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاء الخليل إبراهيم عليه السلام بأمر جديد لولده إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد أمر أن يرفع القواعد من البيت، ولا بد أن يكون له معين يساعد في رفع القواعد من البيت. هذا المعين هو ولده، فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، يشركه الأب في أمر من أوامر الله ليرفع به قدره ويرفع به منزلته. وهكذا الأب دائما أبدا يرجو الخير لولده، بل لن تجد على وجه الأرض من يحب لك الخير كأبيك، بل لن تجد من يحبك أن تكون الأفضل والأكمل من الأب. فها هو إبراهيم الخليل عليه السلام يأتي بهذا الأمر ليعينه الولد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذكر القرآن القصة في آيتين على مائدة سورة البقرة، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آيتان كريمتان فيهما بيان لمشهد مهيب، مشهد إيماني من مشاهد الاستجابة لأمر الله وتنفيذ أوامر الله رب العالمين. فها هو الخليل إبراهيم، وها هو نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم، يحملان الأحجار في مشهد مهيب على أكتافهما، ويقيما البناء ويرفعان القواعد من البيت. إسماعيل يأتي بالأحجار الكبيرة يحملها على كتفه لأبيه إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي يرفع القواعد ويبني البيت. وما أن ارتفع البيت إلى حد ما تصل إليه اليد، إذا بالخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتي بحجر عظيم ضخم ويقف عليه ليزيد البناء ارتفاعا. هذا الحجر قيل أنه لان تحت قدميه ليثبت، وقيل إن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم لحبه لتنفيذ الأمر هو من حفر لقدميه موضعا فوق هذا الحجر حتى يثبت فيتمكن من رفع البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا العمل العظيم، عبادة جليلة وطاعة. ورغم هذا نجد النبيين الكبيرين بين خوف ورجاء. ربنا تقبل منا، يسألان ربهما جل جلاله القبول للأعمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع لأقوالنا، العليم بأحوالنا. ليس هذا فحسب، ربنا واجعلنا مسلمين لك. الله أكبر، خضوع القلب وانقياده لعظمة الرب، هذا مفهوم الإسلام، أن يخضع قلبك لتوحيد ربك، وأن تنقاد جوارحك لطاعة خالقك، وأن تبرأ من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ليس هذا فحسب، ومن ذريتنا أمة مسلمة. هكذا أهل الحق دائما أبدا يحبون الخير للغير ويدعون به دائما. نعم، يدعوان للذرية من بعدهما أن تكون أمة مسلمة منقادة لعظمة الله رب العالمين، مستجيبة لأوامره، بعيدة عن نواهيه. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا. تأويل المناسك على أمرين، إما أن يقصد بها مناسك الحج كاملة، فطلب من ربهما جل جلاله أن يبين لهما مناسك الحج مرئية أمام العين، وإما أن يقصد بالنسك العبادة بصفة عامة لعموم اللفظ. وعلى كل فالمعنيان صحيحان، والآية تحملهما. وأرنا مناسكنا وتب علينا، إشارة إلى أن العبد مهما قام بأعمال عظام جسام في طاعة الله رب العالمين فإنه لا يخلو أبدا من تقصير، فهو في أمس الحاجة إلى ملازمة التوبة، لأن التوبة وظيفة العمر، لابد أن تصحب السائر إلى الله من بداية الطريق إلى نهايته، دائما أبدا أنت تواب، أنت رجاع. لذلك شرع لنا الاستغفار عقب الطاعات والعبادات، فما أن نسلم من صلاتنا إلا ونستغفر ربنا مع أننا كنا في عبادة. بمجرد التسليم من الفريضة علمنا نبينا أن نستغفر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لأن المرأة لا يخلو من تقصير، فهو في أمس الحاجة لتوبة في فريضة الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وآية بعدها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لابد من استغفار، من توبة. اجعلوا التوبة وظيفة عمركم دائما أبدا في جميع أحوالكم، لابد أن تلازمكم التوبة. لذا قال تعالى في موضع آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال أيها العصاة، أيها المذنبون، أيها المقصرون، بل قال أيها المؤمنون. فأنت أولى الناس، يا من آمنت بالله ربا، وآمنت بالإسلام دينا، وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أنت أولى الناس بالتوبة إلى الله دائما. لذا كان يعد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار في المجلس الواحد، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا لابد أن نجعل التوبة وظيفة العمر. أقام الخليل البيت ورفع القواعد، وهذا البيت الحرم المكي في الأرض له حرمة عظيمة جليلة، شرع الطواف حوله بأمر الله الواحد، فوقه بعد السماء السابعة البيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، قال: والبيت المعمور معمور لكثرة من يغشاه من ملائكة الرحمن. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بعد أن صعد به إلى السماوات العلى وتجاوز السماء السابعة قال: ثم رفع لي البيت المعمور، فإذا به يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لم يعود إليه أبدا إلى يوم القيامة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، في كل يوم 70,000 ملك يطوفون حول البيت المعمور في السماء السابعة. وهذا البيت المعمور كالكعبة التي في أرضنا، هو فوقها، لذا شرع الطواف حول البيت حتى يتشبه الحجيج والمعتمرون بملائكة الرحمن الذين حول البيت المعمور يطوفون. لذا قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي الكعبة في أرض الله رب العالمين، حرمتها عظيمة ومكانتها جليلة، لذا شرع الطواف حولها 7 تسبيحا وتعظيما وتمجيدا لعظمة الرب، ذكرا ودعاء واستغفارا، كما تفعل الملائكة حول البيت المعمور. فشرع الطواف حول البيت، وهذا أصله وتلك ذكرياته، بل المقام الذي وقف الخليل فوقه لإكمال البناء وهو الحجر العظيم أصبح من النسك. عندما وقف الفاروق عمر رضي الله عن عمر بجوار نبيه صلى الله عليه وسلم عند البيت ورأى المقام، قال: يا رسول الله، هذا مقام أبينا، هذا هو الحجر الذي وقف فوقه الخليل ليكمل البناء. قال النبي: نعم يا عمر، هذا مقام أبيكم. قال عمر: أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لأن العرب كانوا يتحرجون أن يصلوا خلف هذا الحجر خشية من وثنيات الجاهلية، فنزلت الآية: تعظيما لأمر الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فأصبح من الشعائر في الحج والعمرة بعد أن نطوف بالبيت سبعا أن نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فإن ضاق بنا المكان واشتد الزحام نصلي الركعتين في أي بقعة من المسجد. أصبحت الصلاة هنا شعيرة ونسكا من نسك الحج تخليدا لذكريات الاستجابة لعظمة الله رب العالمين. وهنا فائدة وتبصرة، ذكريات الفريضة كلها تدور حول الاستجابة والتعظيم لأمر الله، وكل من عظم الأمر أكرمه الله ورفع الله ذكره، بدءا من سارة عليها السلام التي كانت عاقرة لا تلد ورأت شوق زوجها للولد، فعندما أهديت إليها هاجر المصرية آثرت شوق الخليل لنعمة الولد على نفسها وقبلت أن تكون لها ضرة فقدمتها لتكون زوجة لإبراهيم عليه السلام. فهل ترى ذهب عطاؤها؟ تبشر بعد ذلك بغلام عليم، إنه إسحاق عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الجزاء من جنس العمل. بذلت من أجل الله وكنت معينة لزوجك الخليل في دعوته إلى الله فرزقك الله ووهبك ما تؤملين بغير أسباب، أصلحك بعد أن كنت عاقرة ووهبك غلاما عليما ونبيا كريما من الأنبياء، إنه إسحاق عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجزاء من جنس العمل. هاجر عليها السلام كانت معينة لإبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم في تنفيذ أمر الله، عندما أمر أن يترك هاجر وولدها بأرض جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس استجابت عندما سألت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. فهل ضيعها الله؟ الجواب لا، أكرمها وأعزها ببئر ماء مبارك وصار سعيها نسكا بين الصفا والمروة، وصار الشرب من زمزم نسكا، بل هو ماء مبارك لما شرب له كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل ألف الله قلوب عباده وساق لها قبيلة جرهم مهاجرة من بلاد اليمن لتمكس حول الماء ويرعرع إسماعيل بينهم ويتعلم منهم العربية ويتزوج منهم. الجزاء من جنس العمل. أيضا إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم كان خير معين لأبيه، عندما جاء الأمر لإبراهيم فيما يرى النائم أن يذبح ولده، بماذا أجاب الابن يا ترى؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعندما أمر الخليل برفع البناء كان إسماعيل خير معين، بل الأعجب من ذلك يستجيب إسماعيل لأبيه مرتين، مرة عندما أمره بأن يفارق الزوجة السيئة الخلق، ومرة عندما أمره أن يثبت عتبة الباب في الزوجة الصالحة. فقد تعددت زيارات الأب لأبيه ذات مرة بعد أن تزوج إسماعيل من امرأة من قبيلة جرهم، جاءه والده إبراهيم زائرا، طرق بابه فخرجت الزوجة فسألها الشيخ الكبير إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم يا ابنتي أين إسماعيل؟ قال ذهب لقضاء حاجة. قال إبراهيم ومن أنت يا ابنتي؟ قالت أنا زوجه. فقال لها إبراهيم كيف حالكما يا ابنتي؟ قالت بئس الحال، نعيش في كرب وضيق وهم. قال يا ابنتي إذا عاد إسماعيل قولي له يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. وعاد إلى دعوته، فلما رجع إسماعيل من عمله ومن قضاء حاجته قالت له جاءنا شيخ كبير قال لي كذا وكذا، فقلت له كذا وكذا، فقال لك يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. قال لها هذا والدي إبراهيم الخليل يأمرني بفراقك فأنت بئس الزوجة، الحقي بأهلك. وطلقها في الحال، طلقها في الحال لسوء خلقها. فالمرأة التي تفشي سر بيتها امرأة خبيثة لا تصلح أن تكون زوجة. رسالة للنساء التي تجلس بالساعات على الهواتف تحدث أمها عن سر بيتها وتفضح زوجها، تحدث أختها وجارتها وصديقتها، بئست المرأة هذه، هذه امرأة خبيثة التي لا تصون بيتها ولا تحفظ سر زوجها، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بئس المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي المقابل بئس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها. تزوج إسماعيل بامرأة أخرى كانت نقية، تقية صالحة. ومرت الأيام وجاء الأب زائرا لولده وترك بابه، فخرجت الزوجة قالت مرحبا يا عم، قال يا بنيتي أين إسماعيل؟ قالت خرج لقضاء حاجة. قال ومن أنت يا ابنتي؟ قالت أنا زوجه. قال يا ابنتي كيف حالكم؟ قالت نعم الحال، نعيش في سعة ورغد والحمد لله. قال يا ابنتي ما طعامكما؟ قالت الثريد والتمر. قال إبراهيم عليه السلام بارك الله لكم في الثريد وفي التمر. لذلك نجد بلاد الحرمين أغنى البلاد في هذين الصنفين من الطعام، الثريد والتمر، بركة لزوجة صالحة حفظت سر بيتها، وبركة لدعاء الخليل إبراهيم جزاء على البر. بارك الله لكما في الثريد وفي التمر. ثم قال يا ابنتي إذا عاد إسماعيل فأخبريه يقول لك الشيخ الكبير ثبت عتبة بابك. فلما عاد إسماعيل وقصت عليه الخبر قال هذا أبي إبراهيم عليه السلام يأمرني بالتمسك بك فأنت نعم الزوجة. بر الابن لأبيه، البر سبب الولاية، البر سبب الرفعة. فبالاستجابة لأمر الله وبأعانة الغير على طاعة الله يرفع الإنسان. لذلك هي الرسالة التي نستخلصها من هذه الأحداث. أقول للزوجة اعلامي أن منزلتك عند ربك في طاعة زوجك وفي إعانة زوجك على طاعة الله، لا تحمليه ما لا يطيق فيقع في الحرام من أجلك فتكون سببا في هلاك نفسك وهلاك زوجك. تدفعيه دائما بكثرة الطلبات إلى أن يأكل الحرام، يتعامل بالربا، المهم يكفي حاجتك، يغش ويخدع في التجارات، المهم أن يلبي رغباتك. هذه بئس الزوجة التي لا تعين زوجها على طاعة الله بل تدعوه إلى معصية الله بكثرة الطلبات وإرهاق الزوج بالحاجات والرغبات، فينحرف عن طريق الله رب العالمين فيكون الهلاك له ولها. تعلمي من سارة عليها السلام، تعلمي من هاجر عليها السلام كيف تكون معينة لزوجك على طاعة الله وترضين معه بالقليل وفق ضيق ذات اليد. اصبري فلك الأجر. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. نقول للأبناء أعينوا الآباء على طاعة الله رب العالمين. أنت أيتها البنت الغالية إذا أمرك أبوك بالحجاب وأمرتك أمك بالحجاب فقولي سمعا وطاعة لأمر الله، وسمعا وطاعة لأمر رسول الله، وسمعا وطاعة برا بأبي وأمي، حتى تكوني سببا في نجاة نفسك ونجاة أبويك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فاستجيبي يا بني إذا أمرك أبوك بالحجاب، استجيبي يا بني إذا أمرتك أمك بالحجاب، أعيني أباك على طاعة الله وكوني سترا له من النار، أعيني أمك على طاعة الله وكوني سترا لها من النار. هكذا يكون الأبناء الصالحون. وأنت أيها الابن كن برا بأبيك إذا دعاك للصلاة وقال قم يا ولدي للصلاة، قل سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله، وسمعا وطاعة برا بك يا أبي، لتأخذ أباك إلى جنة الله بإعانته على طاعة الله وتنفيذ أوامره. استجيبوا أيها الأبناء لآبائكم وأمهاتكم عند الأمر بطاعة الله، عند الأمر بالمعروف، فإن الآباء يحبون لكم الخير، فكونوا من أهل البر وتعلموا من سيرة الأنبياء، ولا تسمعوا للمفسدين في الأرض من إعلاميين وغيرهم من قنوات ضالة مضلة تريد تخريب البيوت. فكم من برامج أعدت للفضائح ولهتك الأعراض وأعدت لإفساد بيوت المسلمين، برامج تبث ليل نهار لتمرد الزوج على زوجها، وتمرد البنت على أبيها وأمها، وتمرد الابن على أبويه. فإلى الله المشتكى. وآخرا مؤسسة تسمى تكوين لإفساد الدين لنشر الإلحاد ونشر اللادينية في أمة النبي الأمين، وعبثا يحاولون. فإن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ويقول جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلابد من وعي داخل البيوت وحرص على الأبناء. لا تمكنوا أهل الباطل من سمع أبنائكم، فإن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، وهذه الشواغل يشغلون بها الأمة عن القضايا المهمة، عن قضية غزة ورفح اليوم التي تباد إبادة جماعية، فيشغلون الأمة بتلك المنصات وتلك الخزعبلات الشيطانية لإبعاد الأمة عن قضايا المسلمين. فلا تغتروا بأمثال هؤلاء من المفسدين في الأرض، واشغلوا أنفسكم بنصرة دينكم والعمل بطاعة ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir machen inshallah weiter mit dem Thema: So hat den Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt, den Hajj, vollgezogen. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, wie die Anbetung von Safa und Marwa gestanden ist. Und dann haben wir darüber geredet, wie Zemzem, das Wasser in Mekka, entstanden ist. Und dann haben wir die Steinigung von Ibrahim a.s. auf den Shaitan darüber geredet. Und dann das Schlachtopfer, dazu kommt der Eidfest für alle Muslime. Heute machen wir inshallah weiter mit der Einrichtung des Grundmauer des Hauses, also die Kaaba. Wie in Surat al-Baqarah, Vers 127 und Vers 128, Allah azza wa jal uns diese Geschichte erwähnt, wie Ibrahim alayhi salam mit seinem Sohn Ismail alayhi salam das Haus, also Al-Kaaba, eingerichtet haben. Dabei kennen wir alle in Mekka diese Stelle, wo Ibrahim alayhi salam einen großen Stein hingelegt hat, damit er diese Mauer hochbaut. Auf diesem Stein sind zwei Löcher sozusagen, wo Ibrahim alayhi salam seine Füße, wo er gestanden ist und seine Füße standen. Es gibt zwei Aussagen bei den Gelehrten dabei. Manche sagen, dass der Stein weich geworden ist, dadurch, dass Ibrahim a.s. auf diesen Stein gestiegen ist. Und andere sagen, dass Ibrahim a.s. diese Stelle reingeschnitten hat, damit er ständig, also standhaft auf diesen Stein stehen kann, damit er weiterbauen kann. Und man sieht hier, wie Ibrahim a.s. mit seinem Sohn großartige Taten für Allah azza wa jal eingerichtet hat und wie die das gemacht haben. Und dann den Dua von Ibrahim a.s. und Ismail a.s., wo die das Erste, was die von Allah azza wa jal verlangen, nachdem die diese große Tat gemacht haben, taqabbal minna. O Allah, nimm von uns an. Und das ist eine wichtige Sache, dass jeder Muslim, jetzt wenn er eine gute Tat oder eine Tat für Allah azza wa jal aufrichtig macht, dass er erstmal Allah azza wa jal darum bittet, dass diese Tat angenommen ist. Weil das ist nicht immer sicher, dass deine Tat angenommen wird. Und dann machen die Dua für die Nachfahren, dass Allah azza wa jal die beide als Muslime, was heißt denn da Muslime, dass die sozusagen die Befehle von Allah azza wa jal nachfolgen und diese Dua auch für deren Enkelkinder, für die Nachfolger. Und dann bitten die Allah azza wa jal dabei, unsere Riten zu zeigen. Das heißt, dass die Religion nicht einfach von deinem eigenen Gehirn rauskommt, dass du einfach nur Sachen machst, was du willst, sondern die Religion muss befolgt werden. Und hier sehen wir das ganz genau, wie Ibrahim a.s. und Ismail a.s. bitten Allah azza wa jal, damit Allah azza wa jal denen die Riten zeigt, wie man die Religion macht, wie man die Taten in der Religion vollzieht. Und dann kannst du am Ende von dieser Dua bitten, die trotzdem Allah Azza wa Jal, nachdem die jetzt eine große, schöne Tat, bitten die Allah Azza wa Jal, dass er deren Reue nimmt. Und das ist Al-Istighfar, worüber wir immer befohlen wurden von dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und auch von Allah an mehrere Stellen, nachdem wir eine gute Tat machen. Wie zum Beispiel jetzt das Erste, was man sagt, wenn man fertig mit dem Gebet ist, ist Astaghfirullah dreimal zu sagen. Und Allah erwähnt auch, nachdem wir mit dem Hajj fertig sind, und das ist eine große Tat, die für Allah azza wa jal gemacht wird, dass man als Erstes Istighfar oder viel Istighfar, damit Allah azza wa jal unsere Sünde löscht. Und das ist die Tauba, die ständig präsent sein soll bei den Muslimen. Der Muslim muss immer zurück zu Allah azza wa jal zurückkommen. Und diese Istighfar ist nicht nur, wie Allah azza wa jal erwähnt hat im Koran, für die Mu'minun, also für die Gläubigen. Das ist nicht nur für die Freveler, die zurück an Allah azza wa jal gehen sollen, sondern die Leute, die ständig in Anbetung für Allah azza wa jal sind, sollen diese Reue zeigen, weil die Taten, die wir für Allah machen, die sind nicht vollkommen. Die sind nicht vollkommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man sollte an ihn ein Beispiel nehmen, in einer Sitzung wird gezählt, wie oft er Istighfar gemacht hat. Und man zählte mehr als 100 Istighfar pro Sitzung bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist natürlich denjenigen, denen wir folgen sollen. Und über die Kaaba jetzt, dieses Haus, was Ibrahim alaihi salam nach dem Befehl von Allah azza wa jal gebaut hat mit seinem Sohn Ismail alaihi salam, über diese Kaaba nach dem siebten Himmel ist Al-Baytul Ma'mur. Das volle Haus sozusagen, also wörtlich übersetzt. In diesem Haus gehen tagtäglich 70.000 Malaika, 70.000 Engel rein und machen den Tawaf für Allah azza wa jal. Und das ist Al-Baytul Ma'mur, der direkt über die Kaaba ist. Deswegen, wir Muslime machen auch diesen Tawaf siebenmal über die Kaaba. Und Allah azza wa jal belohnt seine Diener. Und wie wir hier in dieser Geschichte sehr schön sehen, dass die Sachen, die diese Diener vollständig gemacht haben, die angenommen sind von Allah Azza wa Jal, dass die zu Ritten werden für die Muslime. Und dann sehen wir, dass diese Stelle, wo Ibrahim a.s. stand, um diese Mauer zu errichten, dass dies Allah Azza wa Jal uns befehlt, hinter dieser Stelle zwei Rak'at zu machen. Natürlich, am Anfang war das unklar für die Muslime damals, weil da war ein Stein da und die wollten nicht Sujud für den Stein machen, aber nachdem Allah Azza wa Jal dieses Befehl im Koran klar und deutlich erwähnt hat, ist es für uns Muslime sozusagen geworden als Rite in der Religion. Und man sieht das auch bei der ganzen Geschichte, bei der ganzen Geschichte von Ibrahim a.s. und das fängt schon mit Sarah a.s. auch an. Als sie gesehen hat, dass Ibrahim a.s. alt geworden ist und die auch alt geworden ist und dass Ibrahim a.s. ein Kind wollte, einen Sohn noch dazu wollte und die das nicht machen konnte und Hajar dazu gekommen ist, hat die Hajar akzeptiert. Warum? Um die Liebe zu Ibrahim a.s. Und dann sehen wir, wie Hajar a.s. die Sache von Allah azza wa jal akzeptiert hat, obwohl sie in eine Wüste hinterlassen wurde, dass sie das als Befehl von Allah azza wa jal angenommen ist, hat und ist dort geblieben mit Ismail a.s. Und man sieht auch die Geduld von Ismail a.s. bei den Taten, was er gemacht hat. Und man sieht das auch bei der Geschichte von Ibrahim a.s., wenn er mehrere Mal Ismail besucht hat. Und Ismail hat eine Frau geheiratet und dann ist Ibrahim a.s. gekommen, hat an der Tür geklopft, die ist rausgekommen und hat sie begrüßt und hat sie gefragt, wer sie sei. Und die sagte, ich bin die Tochter, die Frau von Ismail a.s. Dann sagte, wo ist Ismail? Ismail ist irgendwo hingegangen, um seine Sache zu erledigen, arbeiten oder sowas ähnliches. Dann fragte Ibrahim a.s. diese Frau, wie lebt ihr? Wie gut seid ihr oder wie geht's euch, besser gesagt. Dann sagte sie, dann fängt sie an, sich zu beschweren bei Ibrahim a.s., ohne dass sie wusste, dass das der Vater von Ismail a.s. ist. Dann sagte Ibrahim a.s. zu dieser Frau, sag Ismail, wenn er zurückkommt, der alte Scheich ist gekommen und er sagt dir, du sollst den Eingang sozusagen oder die Stufe des Eingangs von deinem Zuhause ändern. Dann ist Ismail zurückgekommen, a.s., zu seiner Frau und fragte, ist irgendjemand gekommen? Dann erzählt die halt die Geschichte. Dann sagt er, das war mein Vater und er bittet mich darum, mit dir zu trennen. Und das hat er gemacht, Ismail a.s., und hat sich von dieser Frau getrennt. Und dann heiratete eine andere Frau, die tugendhaft ist. Und das passiert das Gleiche mit Ibrahim a.s., dass er zum Besuch gekommen ist. Aber als er fragte, wie geht's euch, dann sagt er, Alhamdulillah, uns geht's sehr gut. Und dann sagt Ibrahim a.s., was ist eure Essen? Und dann sagt die, Al-Tharid wa Tamr. Al-Tharid wa Tamr. Al-Tharid ist ein Essen mit Brot und Fleisch. Und Tamr sind die Datteln. Dann sagte Ibrahim a.s., möge Allah euch segnen in den beiden bringen. Und man sieht, wie die Baraka heutzutage, jetzt bis heutzutage in Saudi-Arabien oder in dieser Stelle, dass diese Stelle am meisten solche Sachen produziert und dass die nie eine Mängel davon haben. Und das ist jetzt ein Aufruf an den Schwestern, die uns hören, dass die viele Bedürfnisse haben und die immer verlangen von deren Ehemännern, dass sie dies und das bringen. Und das führt dazu, dass die Ehemänner überschreiten, dass sie Sachen machen, die nicht erlaubt sind in der Religion, damit die einfach das Geld und die Bedürfnisse der Frau einfach stillen, indem die Sachen machen wie Riba oder unehrliche Geschäfte und die haram sind. Und das ist auch ein Aufruf an die Kinder. Die sollen deren Eltern auch dabei helfen, die Religion zu praktizieren. Wenn man sieht, dass die kleinen Töchter, wenn die Eltern verlangen, dass sie zum Beispiel den Hijab tragen, dass sie sich dagegen halten, ohne Grund irgendwie. Die sollten auch deren Eltern damit helfen, den Paradies zu erlangen. Das Gleiche für die Kinder, die Jungs besonders, deren Eltern damit befolgen, indem die auch das Gebet machen, wenn die Eltern das von denen verlangen. Das sind viele Angriffe heutzutage auf der Familie, deswegen sollen wir da aufpassen und unsere Bedürfnisse nach dem hinterlassen und die Befehle von Allah azza wa jal folgen. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashadu an la ilaha illa Allah wa liyu salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin khalilillahi Muhammadin وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم آوي طريضهم، اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، اللهم انصرهم على أعدائهم، لا ترفع للأعداء راية، اللهم لا ترفع للأعداء راية، اللهم لا تحقق للأعداء غاية، اللهم اجعل الأعداء عبرة وآية، أقر عيوننا بنصرة الموحدين على أرض فلسطين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.